بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا معه في سيرته المباركة في هذه المجالس، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به وبنبينا صلى الله عليه وسلم وبسائر الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين في الفردوس الأعلى. ولا نزال والإخوة مع بعض المواقف في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فمرت معنا مواقف في تواضعه رضي الله عنه وعفته وورعه وأمانته لما تولى أمر المسلمين، وأيضا من صفات أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه المواقف التي تدل على نصحه للمسلمين، فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحث المسلمين على اتباع السنة وينصح لهم. فمن ذلك ما ثبت عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس، وأحمس قبيلة من بجيلة يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال أبو بكر: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: نوت حجة مصمتة، نوت أن تحج حجة وهي صامتة لا تكلم أحدا من الناس. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. وكان هذا معروفا عند أهل الجاهلية، كانوا يحجون وهم صامتون لا يتكلمون، يعني هذا يفعله بعضهم، وكذلك كان بعضهم يعتكف في المسجد الحرام وهو صامت لا يكلم أحدا، وهذا يوجد في شرع من قبلنا، كما قال جل وعلا في قصة مريم عليه السلام: قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لكن جاء شرعنا بخلافه، الله جل وعلا ما تعبدنا بالصمت، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني الصمت في ذاته ليس عبادة، ولكن المسلم يتكلم بالخير ويلهج بذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة برفق ولين، ولكن إذا كان كلامه ليس فيه فائدة، المقام لا يقتضي الكلام، فهنا يصمت، لا لأن الصمت عبادة في ذاته، وإنما لأنه يمنع من الكلام الذي لا فائدة فيه أو الكلام المحرم. فقال: هذا من عمل الجاهلية. قال: فتكلمت، فقالت: من أنت؟ قال: أنا امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ فقال أبو بكر: إنك لسؤول. أنا أبو بكر، يعني أنت تسألين كثيرا، أنا أبو بكر. قالت: يا خليفة رسول الله، ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ تأملوا يعني في تواضع أبو بكر الصديق، وهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وحاكم المسلمين، تسأله امرأة ولم تعرفه، يقول: أنا امرؤ من المهاجرين، أنا من قريش. فلما ألحت في السؤال وتريد أن تعرف من هذا الرجل، فقال: أنا أبو بكر. قالت: يا خليفة رسول الله، ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ يعني كيف يدوم لنا الخير، يستمر هذا الأمر الذي جاء الله به من اجتماع المسلمين على عبادة الله وحده جل وعلا، كيف تستمر هذه الأمور تنتظم؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. وهذا رواه البخاري. فهذا يدل على أن صلاح الحاكم له أثر عظيم في صلاح الرعية بلا شك. بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمتكم. وكذلك صلاح الحاكم إنما يكون بصلاح الرعية، فكل واحد يؤدي إلى الآخر. الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الناس إذا أصلحوا أمرهم ولى الله تعالى عليهم من خيارهم، وكما في الحكمة المشهورة: كما تكون يولى عليكم. أما أن يخرج الناس على ولاة أمورهم إذا رأوا منهم شيئا من الظلم والفسق، فهذا ليس فيه إصلاح أبدا، كما نرى في الفتن من حولنا. هذا ما يولد إلا الشر، يرتفع الأمن ويحصل القتل وتنتهك الأعراض، والله المستعان. وأيضا من ذلك قال أيضا عن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وفي رواية: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها. بعض الناس يفهم هذه الآية فهما غير صحيح، يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيقول: خلاص، لماذا أمر الناس بالمعروف وأنهاهم عن المنكر؟ خلاص، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنا استقمت على طاعة الله، ما لي علاقة بغيري. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهكذا يفهم الآية. فأبو بكر رضي الله عنه تأمل من حرصه على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصحح هذا المفهوم، فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وفي رواية قال: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروا عمهم الله بعقاب. ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني هذا أمر من الله أن يقبل الإنسان على صلاح نفسه. ثم إذا اهتديت وأصلحت نفسك وسلكت أبواب الهداية فلا يضرك من ضل، كقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الآية ليس فيها ترك الأمر بالمعروف عن المنكر. الله تعالى يخبر أنك إذا اهتديت فوزر غيرك وضلال غيرك لن يضرك، ما قالك لا تأمره ولا تنصحه، بل كما قال بعض العلماء قوله إذا اهتديتم يشمل الأمر معروفا عن المنكر، لأن الهداية مراتب كثيرة. من الهداية أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذه هداية، كما أن العلم هداية، العمل الصالح هداية، الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هداية من الله للإنسان. فإذا حققت الهداية لا بد أن تأمر وتنهى. فالآية بالعكس فيها دليل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها تسلية للإنسان إذا لم يستجب له الناس. وإذا ضل غيرك فلست عليهم بمسيطر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومراتب التغيير تختلف بحسب حال الإنسان، وهذا لا بد منه في فقه الأمر بالمعروف عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من الذي يغير باليد؟ فالآن مثلا إنسان يخرج يشوف محل مثلا فيه دخان ولا فيه خمر يذهب يفجر المحل ولا يكسر مثلا، يقول أنا أغير المنكر، هذا يفسد أكثر مما يصلح، إما أن يقتل، إما أن يسبب الفوضى ورفع الأمن في المجتمع إذا كان كل واحد هكذا على هواه، فتحصل منكرات على هذا التغيير الذي زعمه، فهذا لم يلتزم بالضوابط. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني إذا كان هذا الأمر تحت حكمه تحت سلطته هو، مثل الأب في بيته الأم في بيتها، تستطيع نعم أن تغير بيدك في بيتك يعني مع أولادك، أما مع أخيك ما تستطيع، هذا أخوك أنت مساو له في الدرجة، نعم تأمره تنهى ربما يعني يكون هذا من خلال الأب مثلا يقول افعل كذا يأمرك بشيء ممكن، أما أن تتصرف من عندك يعني تجاه أخيك لا، هنا تملك النصيحة تغيير باللسان مثلا. فالأب والأم هذا له ولاية على بيته، الحاكم له ولاية على الدولة، المدير له ولاية على مثلا دائرته، وهكذا بهذا تنتظم الأمور. قال فمن لم يستطع فبلسانه، وهذا الحمد لله متيسر، الناس فيهم خير، وعلينا أن نهتم بهذه الشعيرة والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تنصح الناس بالرفق واللين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ثم فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا تأمل كيف كان أبو بكر رضي الله عنه يعني لا يتهاون بأي سنة أو بأي مخالفة ولو كانت يسيرة. فعن ميمون بن مهران أن رجلا سلم على أبي بكر الصديق بين جماعة من الناس، دخل على جماعة من الناس وإذا به يقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، فقال من بين هؤلاء أجمعين، يعني وين السلام لباقي الناس؟ تسلم علي أنا وتترك باقي الناس؟ كان يقول له قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهكذا كان حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ذلك ما ثبت عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان. كيف وما يضحيان؟ يعني ترك الأضحية في بعض الأعوام. كيف نقول هذا من اتباع للسنة والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى؟ ماذا يقال هنا؟ تكملة الأثر قال مخافة أو كراهية أن يقتدى بهما، وفي رواية جاء يعني مخافة أن يظن الناس أنها واجبة، فتمل يعني في حكمته في اتباع السنة. أحيانا يكون ترك السنة من السنة، هذه قاعدة مهمة ولكنها دقيقة، متى يكون ترك السنة من السنة؟ يعني أحيانا قد تترك الشيء المستحب من تلك الأحوال إذا غلب على ظنك أن الناس قد يفهمون أن هذا واجب من شدة المحافظة على هذه السنة والاجتماع عليها مثلا وملازمتها، قد يفهم بعض الناس أنها واجبة، وخاصة في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يفرقون بين الواجب والسنة، وهذا هو الأصل، ما تفرق بين الواجب والمستحب من ناحية العملية، هذا التفريق نعم من ناحية النظرية تعرف هذا إذا تركته تأثم وإذا تركت يعني السنة والمستحب ما تأثم، هذا من ناحية النظرية، لكن من حيث العمل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، تفعل الواجب والمستحب. الآن للأسف الناس إذا عرفوا أن هذه سنة أو مستحب خلاص سنة يتركها ما يحافظ عليها، إيش يعني إعفاء اللحية، إيش يعني تقصير، هذه السنن وما نحتاج إليها، سبحان الله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض بعض العلماء يعني يفتي بوجوبها، فكيف بعد ذلك تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ترك الخلاف، انظر إلى هذه السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من السنن، فالمسلم لا يفرق ويحافظ عليها. لكن إذا مثلا شاع اعتقاد بين الناس أن هذا المستحب يظنونه واجبا، فهنا نقول حتى لا تتغير الحقائق في الدين ينقلب المستحب إلى واجب، على من يقتدى به أن يترك السنة أحيانا حتى يعلم الناس أن هذا ليس بواجب، هذا سنة. هذا هو تفسير يعني هذا من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أنهما كان أحيانا يتركان الأضحية حتى لا يظن الناس أنها واجبة. نعم. وفي هذا الأثر طبعا دليل واضح على مذهب الجمهور أن الأضحية مستحبة وسنة مؤكدة، ولا ينبغي المسلم أن يتركها طبعا، لأن الحمد لله الناس الآن يعرفون طبعا، أن الآن نحن في زمن ما نقول ناس يعني يظنون أن السنة واجب، العكس عندنا تفريط كثير في السنن وتفريط بل تضيع للواجبات، عكس ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. تأمل سبحان الله، كان في زمانهم يعني من شدة حرصهم على الخير يظنون أن المستحب قد يظن أنه واجب، لكن اليوم تعالى حتى الواجب يفرط فيه الناس. فهنا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه السنة وأن يداوم عليها. كذلك من يعني اهتمام أبو بكر رضي الله عنه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليها ما حصل في قضية مطالبة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لميراثها. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال. وفي رواية قال أبو بكر: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. رواه البخاري أو رواه مسلم. نعم. تأمل في قوله: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يخاف إن ترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ، أن يميل عن الحق، عن الصراط المستقيم. هذا من تعظيم السنة. فالسنة، اتباع السنة والحرص عليها يحفظ العبد من الانحراف. ولذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إذا ما استجبت لله والرسول ورددت السنة، والسنة فيها حياتك، فيها حياة قلبك، لما يحييكم، فإذا لم تستجب ماذا يحصل؟ قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ربما يحال بينك وبين قلبك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا تركت السنة بلا مبالاة، تركت السنة رغبة عنها، فربما يزيغ القلب فلا يوفق بعد ذلك الإنسان إلى اتباع السنة، ويجد في قلبه إعراضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تستمر به الحياة حتى يموت وهو لم يمتثل هذه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كما رد السنة أول مرة عوقب كذلك بهذا. فالمسلم الإخوة، من تمام محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أن تحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه، تأمل هنا يكلم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. الأنبياء ما يتركونه من مال يكون صدقة، ما يكون ميراثا، وهذا من حكمة الله جل وعلا، حتى يقطع الله تعالى أي شبهة تتعلق بالنبوة، حتى ما يقال هذا النبي جاء لجمع المال وخلف ميراث لأولاده، لا، فقطع كل شبهة تتعلق بالنبوة لشرف النبوة وعظم مقامها. وما جاء في القرآن ورث سليمان داود مثلا، فالاتفاق العلماء أن هذا يعني أو يعني كما هو عليه غالب المفسرين أن هذا المقصود منه ميراث العلم الذي هو أعظم ميراث، ميراث النبوة. وأيضا طبعا فاطمة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث من أبي بكر، هي في البداية عارضت أبا بكر الصديق وطالبته بالميراث، فلما سمعت هذا الحديث تركت منازعة الصديق رضي الله عنه واستجابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يرويه بعضهم من أن فاطمة هجرت أبا بكر الصديق وغضبت عليه وماتت على ذلك لأنه غصبها ميراثها، فهذا لم يثبت، وإنما جاء في روايات يعني ضعيفة لا تثبت. وكيف ذلك وأبو بكر رضي الله عنه كان يقول: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وما فعل أبو بكر ذلك إلا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث، ما تركنا صدقة. وكان أبو بكر رضي الله عنه أيام خلافته يعطي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء، من بيت المال، لأنهم يستحقون شيئا من المال الذي يكون للمسلمين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأبو بكر رضي الله عنه كان يأخذ الأموال التي تخرج من خيبر أو من فدك أو غيرها ويجعلها، يجعل بعض منها في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، لكن ما كان يجعل هذا كميراث. وأيضا مما يدل على هذا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن تموت فاطمة رضي الله عنها استأذن عليها وعادها، فجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه عاد فاطمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة أنها ستموت بعده، أول من يلحقه فاطمة رضي الله عنها، فماتت بعده بأشهر. فلما عاد فاطمة قال لها علي: هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت، فترضاها حتى رضيت. نعم، هي رضيت بحكم النبي صلى الله عليه وسلم واستسلمت لذلك ولم تطالبه، لكن قد يبقى في النفوس شيء، فيعني انعزلت، وخاصة ما ظنكم بامرأة مشتاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مشتاقة لأبيها، وقد أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن موتها قريب من بعده، فلا تفكر بعد ذلك في شيء من الدنيا. وجلست في بيتها، ليست لم تكن قد غضبت مثلا على أبي بكر وهجرته وجلست في بيتها لأجل ذلك، لا، وإنما يعني وقع ممكن في نفسها خلاص انقباض عن الدنيا وما فيها فجلست في بيتها. فتأمل في مبالغة الصديق رضي الله عنه في تطيب خاطرها واسترضائها، فذهب إليها وترضاها حتى رضيت رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا كان أبو بكر رضي الله عنه يوصي أيضا أولاده بالأخلاق الحسنة، يقول سمع ابنه أبو بكر رضي الله عنه سمع ابنه عبد الرحمن يخاصم جارا له، اختلف مع جاره في مسألة يخاصم فيها، فقال له لا تخاصم جارك فإن هذا يبقى ويذهب الناس، جارك يكون معك دائما فلا تخاصمه فإن هذا يبقى ويذهب الناس. نسأل الله تعالى يعيننا الآن على حسن الجوار، يعني الواحد منا الآن ربما ما يعرف اسم جاره، الله المستعان الله المستعان، نسأل الله أن يعفو عنا. وكان أبو بكر رضي الله عنه برا بوالده، فلما اعتمر في رجب سنة 12 من الهجرة دخل مكة ضحى، فأتى منزله وأبوه أبو قحافة جالس على باب داره معه فتيان يحوشهم، يعني جلسوا من حوله، فقيل له هذا ابنك، فنهض قائما، وعجل أبو بكر أن ينيخ ناقته فنزل عنها وهي قائمة ليقابل أباه في بر وطاعة. انظر حتى ترك ناقته، ممكن يعني تضيع ممكن تذهب، تركها ولم يعني يعقلها، ونزل عنها وهي قائمة ليقابل أباه في بر وطاعة. وجاء الناس يسلمون عليه وهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو قحافة يا عتيق، وهذا لقب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه كما مر معنا في أول سيرته، قال يا عتيق هؤلاء الملأ فأحسن صحبتهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال يا أبتاه لا حول ولا قوة إلا بالله، طوقت أمرا عظيما لا قدرة لي به ولا يداني إلا بالله، يعني لا قدرة لي إلا بالله. وكان أبو بكر رضي الله عنه يهتم بالخشوع في الصلاة. جاء في مسند أحمد قال وكان أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، عطاء بن أبي رباح التابعي، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق الراوي عن ابن جريج يقول ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج. وسبحان الله أنا أذكر في دراسة لهذا السند لما تراجع صفة صلاة هؤلاء تجدها يشتركون في أمر جميل في الصلاة، وهو السكون وعدم الالتفات والتحرك. جاء في يعني ثبت في البخاري وغيره أن أبو بكر رضي الله عنه كان إذا صلى لا يلتفت في صلاته، وجاء عن ابن الزبير كما هو مشهور عنه أنه إذا قام يصلي لا يلتفت، حتى لما حاصره الحجاج وكان يضرب بحجر المنجنيق فيأتي يأخذ بطرف ثوبه وهو يصلي في حجر الكعبة لا يلتفت. وهكذا جاء عن عطاء أنه إذا صلى ما أذكر اللفظ تماما لكن كأنه اسطوانة كأنه كذا، وهذا يفسر لك يعني الحقيقة عظيمة من حقائق الخشوع في الصلاة. وهذه استنبطها ابن تيمية من كتاب الله جل وعلا في قول الله جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قال ذكر خشوع الأرض وذكر عكس الخشوع بكلمتين، قال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، فعكس الاهتزاز ماذا؟ السكون السكينة وعدم الحركة وعدم الالتفات، اهتزت وربت، ربت ارتفعت، فعكس الارتفاع ماذا؟ التواضع والتطامن لله جل وعلا. فقال الخشوع حقيقته يعني سكون دائم لله جل وعلا مع انخفاض وتطامن وافتقار وتذلل لله جل وعلا. وحقا لو تجرب هذا في صلاتك، أنك تقف في الصلاة هكذا ثم تسكن سكونا عظيما، بحيث أنك لا تتحرك ولا حركة بجسدك، اترك الآن القلب، نحن نريد بهذه الحركة أن تحضر قلوبنا في الصلاة. لما تقف هكذا وقفة ليس فيها أقل حركة، يعني ما تلتفت ولا التفاتة ولا أنك تتحرك ولا ميل هكذا بجسدك ولا حركة بيدك أو رجلك أو أبدا. يعني أتذكر في هذا المقام، يعني لما كنا صغار نشوف هذا الشرطي البريطاني الذي يقف وما كأنه تحسبه جمادا تمثالا، فلو تقف هذه الوقفة فقط وتقرأ كلام الله وأنت تشعر أنك واقف بين يدي الله هكذا بهذه الوقفة التي فيها سكون تام وتذلل لله، تشعر بأنك حقا واقف أمام الملك، تشعر بعظمة هذه الوقفة بين يدي الله. لكن إنسان ما يبالي، يعني يتحرك، تعود على الحركة في الصلاة، ينظر يمينا يسارا، ربما يعني يحرك يده يحرك كذا، فتجد أن الصلاة ليس فيها يعني ذلك الخشوع والطمأنينة. وهكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تأمل في حرص على الصلاة، قال عن أنس رضي الله عنه قال صلى أبو بكر بالناس الفجر، قال فقرأ البقرة في ركعتيه، فلما انصرف قال له عمر يا خليفة رسول الله ما انصرفت حتى رأينا أن الشمس قد طلعت؟ قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. نحن في عبادة. المقصود أن أبا بكر رضي الله عنه يعني لا شك أنه انتهى من الصلاة، يعني ويعني قبل يعني طلوع الشمس، لكن يعني كادت أن تطلع، أو ربما لما كانوا في نهاية الصلاة والعبرة ب يعني أداء يعني الركعة قبل طلوع الشمس، فيكون قد أدرك وقت يعني الصلاة، فقال لو طلعت لم تجدنا غافل، لأن في عبادة. لكن تأمل في صلاته كيف صلى وقرأ بالبقرة في ركعتي الفجر في صلاة الفجر. طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في صلاة الفجر، كان يقرأ صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 100 آية، ويقرأ بطوال المفصل، هذه سنة ربما الآن الناس يتكاسلون عنها، صلاة على أن يعفو عنها. لكن على المسلم أن يحرص على هذه السنة، المرأة في بيتها أيضا تحرص على أن تطيل في صلاة الفجر، وكذلك الناس مع إمامهم هم يكونون عونا له على ذلك، لا العكس، لأن العكس يهددون الإمام إذا طولت ترى نشتكي عليك، وإذا فعلت كذا وكذا. الذي يعجز عن الوقوف يجلس، الحمد لله ما جعل عليكم في ديني من حرج، اتباع السنة ومحافظة عليها أولى من مراعاة ظرف شخص أو شخصين. تقول النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالضعيف وذو الحاجة، نعم، لكن هذا متى؟ كان في صلاة العشاء، لما كان معاذ يصلي بسورة البقرة في صلاة العشاء، هذا ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان يقرأ بأواسط المفصل تقريبا، يعني سبح ربك الأعلى، الغاشية، الشمس وضحاها، وهكذا. أما يأتي يطيل في صلاة العشاء يقرأ بالبقرة، نعم هذا لا ينبغي، هذا خلاف السنة. وذلك أنكر على معاذ، قال فتانا أنت يا معاذ. لكن في صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام لمعاذ هو نفسه كان يطيل في صلاة الفجر، يقرأ بسورة الصافات مثلا، يقرأ بطوال المفصل، يقرأ ب100 آية. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا من تمام محبة المسلم لربه جل وعلا. كيف ما تحب أول ما تصبح في يومك أن تسمع كلام الله، ما أجمل هذا. في صلاة الفجر أول ما تصبح أعظم هم عندك أن تتمتع وتتلذذ بسماع القرآن الكريم، فتفتتح يومك بسماع القرآن، ربما يكون هذا سببا في استقامتك في سائر يومك على طاعة الله. تسمع كلام الله يؤثر في قلبك، تؤثر هذه الآيات الطويلة في صلاة الفجر في قلبك، فيكون هذا عون لك على سائر اليوم. وأيضا ربما نختم بهذا، من رحمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يواسي الناس ويعزيهم ويحثهم على الصبر، فكان يقول لمن مات له أحد، يقول قال كان يقول لمن مات له أحد: ليس مع العزاء مصيبة ولا مع الجزع فائدة، الموت أهون مما قبله وأشد مما بعده، أذكروا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصغر مصيبتكم وعظم الله أجركم. ليس مع العزاء مصيبة، الإنسان لما يسمع العزاء من إخوانه ويذكرونه بالأجر عند الله، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وتذكر الأجر عظم الله أجركم، فليس مع العزاء مصيبة إذا تذكر الأجر عند الله، ولا مع الجزع فائدة، مهما بكيت وجزعت فماذا تستفيد؟ ما تستفيد إلا زيادة الحسرة في قلبك. قال: الموت أهون مما قبله وأشد مما بعده. نعم، قال: الموت أهون مما قبله وأشد مما بعده. نعم، أن المؤمن إذا مات استراح، فالموت أهون مما قبله، فإذا مات المسلم استراح من الدنيا وما فيها، ويهون عليه كل شيء بعد ذلك إذا لقي الله ولقي ثواب الله. وأشد مما بعده، لأن ما بعد الموت سيكون راحة ونعيما للمسلم، الله أعلم. ثم قال: اذكروا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصغر مصيبتكم، كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وعظم الله أجركم. قال: وعز عمر، يعني عز أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عن طفل أصيب به، مات لعمر ولد، فعزاه أبو بكر فقال: عوضك الله منه ما عوضه منك. وهذه كلمة جميلة، يقول عوضك الله منه، يعني الله تعالى عوضك من طفلك هذا أجرا عظيما. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت عوضك الله تعالى منه أجرا عظيما ما عوضه منك. وكذلك ولدك الآن لما فارقك وانتقل عنك، عوضه الله تعالى منك، وهو جوار الله جل وعلا، يكون في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيجاور من هو خير منك. فقال: عوضك الله منه ما عوضه منك، رضي الله عنه. ثم لعلنا نقف مع بعض خطب الصديق رضي الله عنه ومواعظه في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الحياة منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.